بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب القواعد الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ خضر الباخشي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية الثامنة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بالأمس عرفنا الشرك وخطورته، فإن الشرك يفسد الأعمال، الشرك يفسد الأعمال كما أن الحدث يفسد الطهارة، ولا يفسد الأعمال فحسب، الشرك ما يفسد الأعمال فقط، بل حتى يفسد العقل وتصورات الشخص وإدراكه للأشياء. الشرك يفسد إدراك الشخص، وكذلك يفسد عقله، والدليل على أنه يفسد أن المشركين كانوا يتخذ الواحد منهم إلها من تمر، فإذا جاع أكله. وحتى الواقع يشهد على أن الشرك يفسد العقول، الذي يذهب إلى بعض الدول التي ظهر فيها الشرك يرى هذا واضح، يكون الواحد عنده شهادات عالية ودرس في الجامعات، وربما يكون بروفيسور وعنده دكتوراه، لكن تجد سخافة عقله حينما يتوجه إلى صنم ويجعله إلها له، فهذا يدل على أن هؤلاء فسدت عقولهم بسبب دخول الشرك. فالشرك إذا دخل في العبادة أفسدها، كما أن الحدث إذا دخل في الطهارة أفسدها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بارك الله فيكم، الذي عرفناه بالأمس أن الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية ملة إبراهيم. ما هي الحنيفية؟ ما هي الحنيفية؟ تفضل. ها؟ أحسن. تفضل. أي الملة التي مالت عن الشرك إلى التوحيد، هذه ملة إبراهيم. هذه ملة إبراهيم. هل أمرنا باتباع ملة إبراهيم مع الدليل؟ تفضل. هذا في حق نبينا، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، هذا يعني فيه أمر للنبي عليه الصلاة والسلام أن اتبع ملة إبراهيم، لكن نحن ها؟ ها؟ لا هذه الملية الحنيفية. تفضل. أحسن، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فأمرنا وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نتبع ملة إبراهيم. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. يعني يستطيع الشخص أن يتخلص من شبكة الشرك بأربع قواعد. هذه القواعد بارك الله فيكم جاء بها المؤلف. منين جاء بها المؤلف رحمه الله محمد بن عبد الوهاب؟ منين جاء بهذه الأربع القواعد؟ أحسن، يعني استنبطها المؤلف وهي موجودة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن خلال استقراء أحوال العرب قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. هذه أربع قواعد. طيب إيش القاعدة؟ إيش تعريف هذه القاعدة؟ إيش تعريف القاعدة هذه؟ هي أساس البناء، هي الأصل الذي يبنى عليه غيره. قاعدة يتفرع عليها ويخرج منها مسائل. تمام. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الأولى، الآن سنشرع في القواعد. قال: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذي قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه القاعدة أراد المؤلف رحمه الله تعالى بها أن يرد على من قال من عباد القبور وغيرهم، يقولون: نحن نقر أن الله هو الرازق وأن الله هو المحيي وأن الله هو المدبر وأن الله هو المميت، نحن نقر بهذا، فكيف تجعلوننا مثل المشركين؟ كيف تجعلوننا مثل كفار قريش؟ فأراد المؤلف أن يقول لهم أن الكفار كفار قريش والمشركين كانوا يقرون بهذا الذي تقرون به، ومع ذلك كفرهم الله، ولم يكن ذلك دليلا على دخولهم في الإسلام، بل كفرهم الله وحكم عليهم بالكفر وأذن لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم. فهذا يدل على أن من أقر بتوحيد الربوبية لا يكون ذلك دليلا على إسلامه. من أقر بتوحيد الربوبية، إيش توحيد الربوبية؟ هو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله، من أقر بتوحيد الربوبية وهو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله، أن تعتقد أن الله هو الرازق والمحيي والمميت والمدبر، هذه تسمى توحيد ربوبية. من أقر بها، من أقر بها ليس في ذلك دليل على أنه مسلم، والدليل على ذلك أن المشركين كانوا يقرون بهذه الأشياء، أن المشركين كانوا يقرون بهذه الأشياء ومع ذلك كفرهم الله تبارك وتعالى. إذن ما هو المراد؟ ما هو الشيء الذي يصل المرء في الإسلام؟ أن يقر بتوحيد الألوهية، أن يقر بتوحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية أن تفرد الله تبارك وتعالى بأفعالك بالعبادة، أن تفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. فمن أقر بتوحيد الألوهية فهذا هو المسلم، أن يصرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده، هذا توحيد الألوهية. قال: أن تعلم أن الكفار الذي قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخل من ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني في هذه الآية الكريمة يلزم الله تبارك وتعالى، يلزم الله تبارك وتعالى المشركين الذي أقروا بتوحيد الربوبية، يلزمهم أن يقروا بتوحيد الألوهية، مثل ما أنكم أقريتم أن الله هو الرازق وأن الله هو المحيي وأن الله هو المميت وأن الله هو المدبر، فيلزمكم أن تفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة، أن تفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة. فمن أقر بتوحيد الألوهية يلزم منه الإقرار، أو من أقر بتوحيد الربوبية، من أقر بتوحيد الربوبية يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية، من أقر بتوحيد الربوبية يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية، كما ألزم الله تبارك وتعالى الكفار. أقروا بتوحيد الربوبية فألزمهم الله تبارك وتعالى أن يقروا بتوحيد الألوهية، يعني مثل ما أفردتم الله تبارك وتعالى بأفعاله فكذلك يلزمكم أن تفردوه بأفعالكم. قال قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، يعني من يرزقكم من السماء؟ كيف الرزق من السماء؟ أن ينزل الله تبارك وتعالى المطر، فالذي ينزل المطر هو الله. كان المشركون يقولون بهذا. والأرض، الرزق من الأرض أن المطر إذا نزل على الأرض شقها وأنبتت من كل زوج بهيج، وأخرجت الثمار وأخرجت الفواكه، وهذا هو الرزق، الرزق من السماء بالمطر، والرزق من الأرض بالثمار والنباتات والفواكه. من الذي رزقنا من السماء والأرض؟ هو الله. هذا يقرون به الكفار، حتى اليهود النصارى يقرون بهذا. أمن يملك السمع والأبصار، من الذي يملك السمع والأبصار؟ ذكر خاصتين أو ذكر جارحتين لعظم هاتين الجارحتين. فبالسمع يستطيع الإنسان أن يدرك المسموعات وأن يدرك الأصوات، والأبصار بالبصر يستطيع أن يدرك المرئيات وينظر في الأشياء. فهذه الجارحتين الله تبارك وتعالى منحهما للإنسان، ولو شاء لأخذهما، وهو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قل أرأيتم لو أخذ الله سمعكم وأبصاركم من إله غير الله يأتيكم به؟ فهذا يغر به المشركون. أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت، يخرج الإنسان من النطفة، ويخرج العصفور والطائر من البيضة، ويخرج المؤمن من الكافر، مثل إبراهيم وأبو آزر، أخرج إبراهيم من الميت من أبيه، هذا حي وهذا ميت. فمن الذي يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويخرج الميت من الحي، تخرج النطفة من الإنسان، أخرج ميت من حي، وأخرجت البيضة من العصفور، أخرج ميت من حي، وكذلك يخرج الكافر من المؤمن، كما في قصة نوح. الأصل حي وهو نوح عليه السلام، وأخرج منه ميت وهو ولده. قال ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ من يدبر شؤون الخلق في العالم العلوي والسفلي؟ من يدبر شؤون هذه المخلوقات؟ ومن يتصرف في شؤون هذه المخلوقات؟ فسيقولون الله. الخطاب لمن؟ للمشركين، يعني قل يا محمد لهؤلاء المشركين من يفعل هذه الأشياء. قال فسيقولون الله، أي سيعترفون بأن الله هو الذي يفعل هذه الأشياء. فقال أفلا تتقون، يعني ما دمتم تقرون بهذه الأشياء أفلا تتقون الله تبارك وتعالى وتخافون من عقابه فتفعلون ما أمركم الله وتجتنبون ما نهاكم عنه، تفعلون التوحيد وتجتنبون الشرك. فقال أفلا تتقون. والآيات في القرآن كثيرة التي تبين أن الكفار كانوا يقرون بكثير من أفراد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقكم ليقولون الله. هذا فيه إقرار على أن المشركين كانوا يقرون بهذا الشيء. وكذلك قال الله عز وجل قل من يملك السماء، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فسيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون الله. قل فأنى تسحرون. يعني هذه الآيات فيها دليل على أنهم كانوا يقرون أن الله تبارك وتعالى هو المالك. قل لمن السماوات السبع ومن فيهن؟ سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، هذا العرش الذي هو أكبر المخلوقات، الذي هو سقف المخلوقات. ما السماوات السبع أمام العرش إلا كحلقة ألقيت في أرض فلاح، إيش سوي هذه الحلقة في هذه الصحراء الواسعة؟ فالعرش أو السماوات السبع وما فيها أمام العرش كتلك الحلقة في الأرض أو في هذه الصحراء الواسعة. هذا يدل على أن أكبر المخلوقات هو العرش، وهو كالقبة على السماوات والأرض. هذا العرش العظيم من يملكه؟ سيقولون لله. قل أفلا تتقون؟ قل من يجير ولا يجار عليه؟ من الذي يؤمن ومن الذي يحمي من استجار به ولا أحد يستطيع عليه؟ سيقولون الله. قل فأنى تسحرون؟ كيف انصرفت عقولكم عن هذا وذهبتم إلى مخلوقات؟ فهذا إلزام من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الكفار الذين يقرون بهذه الأشياء، يلزمهم الله تبارك وتعالى ما دام أنكم أقريتم بتوحيد الربوبية فيلزمكم أن تقروا بتوحيد الألوهية. فإذا جاء شخص وقال أنا أعترف أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المحيي وأن الله هو المميت، هل ذلك دليل على أنه مسلم؟ ها؟ مش مسلم. ليش؟ لأن الكفار كانوا يقرون بهذه الأشياء. إيش إذن؟ ما هو الذي يدخل في الإسلام؟ توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل من أولهم إلى آخرهم لدعوة الناس إلى توحيد الألوهية. ما أرسل الله تبارك وتعالى الرسل لدعوة الناس إلى توحيد الربوبية، لأن هذا شيء مفطور عليه الخلق، هذا شيء مفطور عليه الخلق أنهم يعترفون أن الله هو خالقهم، شيء هذا مفطور عليه الخلق. ولكن لا ينكر هذا الشيء إلا من فسدت فطرته وانتكس عقله، وإلا فإن المخلوقات كلها تقر بأن الله هو الذي خلقها. حتى فرعون كان يقر بتوحيد الربوبية. ما هو الدليل؟ أيه، لما خاطبه موسى عليه السلام قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يقول لقد أيقنت يا فرعون وعلمت أن ما أنزل هذه الآيات إلا الله، ولكنك جاحد. مع ذلك سكت فرعون، ما قال له لا أنا ما أقر، ما يدل على أن فرعون أقر. قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالك خاسر بجحدك. وكذلك قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني هم موقنون في أنفسهم أن هذه الأشياء هو التي خلقها الله تبارك وتعالى، لكن الجحود والاستكبار هو الذي جعلهم ينكرون هذا الشيء. فقلنا بارك الله فيكم أن هذا يعني توحيد الربوبية ما ينكره أحد، حتى الكفار يقرون بتوحيد الربوبية، ولا ينكر هذا الأمر إلا من فسدت فطرته وانتكس عقله مثل الروافض والصوفية. الروافض الآن يعتقدون أن أئمة آل البيت يدبرون هذا الأمر ويدبرون هذا الكون مع الله تبارك وتعالى، وأنه ما من ذرة في هذا الوجود إلا وآل البيت يعلمون به، كما قال الهالك الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية، قال ما من ذرة في هذا الكون إلا ولأئمتنا علم بها، يعني أن الأئمة أحاطوا بكل شيء علما، وهو ما يعلم أحد الغيب إلا الله. وكذلك الصوفية يعتقدون أن الولي يستطيع أن يخلق إنسان، كما قاله هذا الجفري، قال يستطيع الولي أن يخلق من المرأة العذراء في بطنها ولد وإن لم يكن لها زوج. هذا اعتقاد في إيش؟ في الربوبية. يعني المشركون في ذاك الزمان كانوا أفضل منهم، المشركون مشركون قريش أفضل منهم، مشركون قريش ما كانوا يقولون هذه الأشياء، مشركو قريش ما كانوا يقولون أن الولي يستطيع أن يخلق أو أن الإمام يدبر هذا الكون. الآيات واضحة على أنهم كانوا يقولون أن هذه الأشياء هو الله تبارك وتعالى هو الذي يعني يخلقها. فإذا يعني هؤلاء يعني شركهم أشد من شرك أولئك، سيأتي معنا في القاعدة التي بعدها. فإذا خلاصة هذه القاعدة بارك الله فيكم أن من أقر بتوحيد الربوبية لم يكن ذلك دليلا على إسلامه، والدليل على ذلك أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك كفرهم الله تبارك وتعالى حتى يقروا بتوحيد الألوهية. ومن هنا نعرف ما هي الحكمة من إرسال الرسل. أرسل الله تبارك وتعالى الرسل للناس ليدعوهم إلى توحيد الألوهية، فإن توحيد الربوبية الناس مقرون به، الفطر مقبولة على ذلك. ولذلك ما من رسول يأتي إلى قومه أول ما يقرأ أسماعهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. نوح جاء إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني يدعوهم إلى توحيد الألوهية وإلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وهكذا هود جاء إلى قومه عاد يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا صالح جاء إلى قومه أهل ثمود وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا شعيب جاء إلى قومه أهل مدين وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى توحيد الألوهية، والدليل أن الله تبارك وتعالى قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله، أي لا يستحق الألوهية إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله. فهذه دعوة الرسل. وقال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة، كل أمة رسول أن اعبدوا الله، أي افردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة ولا تعبدوا معه غيره. فكانت الأمم منهم من يتبع هذا الرسول ويصدق ويقر لله تبارك وتعالى في الألوهية ويؤمن فيكون مصيره إلى الجنة. وكان من الناس من يعصي هذا الرسول ويكفر ويصرف العبادة لغير الله فيموت ويدخل النار. فإذا بارك الله فيكم، يعني الخلاصة أن دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم جاءوا لماذا؟ لدعوة الناس إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. فإذا خلاصة القاعدة الأولى، إيش الخلاصة من هذه القاعدة؟ أيوة، أحسن، أن من أقر بتوحيد الربوبية لا يلزم منه أن يدخل في الإسلام. طيب بارك الله فيكم، يعني بعض الأخوة يعني ربما يشتكي ويقول يعني أنا تزاحمت علي الدروس وربما ما أستطيع أستوعب. فأقول يا أخوة اصبروا وجدوا واجتهدوا وحافظوا على الأوقات، ما هي إلا فترة بسيطة، ما هي إلا أسبوعين. فأنت تتعب في هذين الأسبوعين ويعوضك الله تبارك وتعالى ما تعبت فيه. السلف كانوا يرحلون السنين سنين وهو في طلب العلم، وأنت ما تستطيع على أسبوعين. فبارك الله فيكم، استقل واحد، يستغل وقته ويحافظ على وقته ويجد ويجتهد ويركز ويستفيد. فأنت على قدر التعب يعطيك الله تبارك وتعالى، كلما تعبت يفتح الله تبارك وتعالى عليك. فأنت تجد وتجتهد وتحافظ على وقتك وتركز على الأشياء التي تنفعك، خاصة في أمور العقيدة هذه تحتاج إلى تركيز، تحتاج إلى فهم، لأنه ينبني عليها أشياء كبيرة. وهذا الكلام أنا أعرف أن بعض الأخوة جاءوا من أماكن بعيدة، هم أولى بهذا الكلام من غيرهم. أنت ما جيت يعني لهذا المكان من أجل ترتاح أو من أجل تتولى أو تتعرف على هذا وهذا، لا، أنت جيت من أجل حاجة وقطعت هذه المسافات. استغل الوقت، استغل وقتك في المراجعة وفي الحفظ وفي المذاكرة وفي التركيز على الدروس، وهي دروس نافعة، وبإذن الله تبارك وتعالى يعطيك الله تبارك وتعالى على ما بذل. فيعني بارك الله فيكم، هذه نصيحة، أسأل الله تبارك وتعالى.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.